بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: طيران العدو يستبيح الأجواء اللبنانية، والخارجية ترفع شكوى لمجلس الأمن. صواريخ جديدة من المسلحين في سوريا على الهرمل. كاميرا المنار تواكب معارك الضبع وإحباط تسلل من لبنان. الشرطة التركية تمنع وصول المتظاهرين إلى مقري أردوغان. حكم مصري بعدم دستورية الشورى والجمعية التأسيسية. أهلا بكم. استراح اللبنانيون من هم الانتخاب وقانونه، ودخلوا في دوامة التمديد وطعنه. المفارقة أن هذه الدوامة تدور بين داخل فريق بعينه، فبعضه قفز فوق رغباته ورذل القانون من أساسه، وبعضه يجهد لتبرير الموقف أمام جمهوره، وبعضه الآخر يتلمس الأعذار لنفسه. أطراف 14 من أذار أجادوا في تقاذف مسؤولية التمديد، وإسرائيل أجادت في خروقاتها الجوية من الحدود إلى الحدود، فمن الجنوب إلى البقاع والشمال مرورا بالعاصمة بيروت لم تهدأ طائرات العدو منذ الصباح. وإذا كان الأمر لا يمكن فصله عما يجري في سوريا، فإن لبنان يتحضر غدا لرفع شكوى إلى مجلس الأمن، كما أكد وزير خارجية تصريف الأعمال عدنان منصور للمنار. وعلى الخط الحكومي أوحت تسريبات الأطراف المعنية أن الأمور تراوح مكانها، فالرئيس المكلف أكد أنه يتابع مشاوراته انطلاقا من الثوابت التي حددها منذ تكليفه. والرئيس سليمان والنائب جملاط متمسكان بصيغة ثلاث ثمانات، فيما قوى الثامن من أذار كما أكدت مصادر رفيعة للمنار متمسكة بتمثيل الكتل وفق أحجامها، لا بل إنها تراجعت عن الالتزام ببعض المواصفات المتعلقة بالمرشحين لشغل مناصب وزارية، لأنها أصبحت سياسية بامتياز مع تأجيل الاستحقاق الانتخابي. وفي الضفة السورية تشهد بلدة الضبع منذ ظهر اليوم معارك بين المسلحين والجيش السوري الذي دخل إلى الحي الشمالي منها لناحية مطار الضبع. ترافق ذلك مع استهداف مراكز المسلحين داخل القصير وملاحقة مجموعاتهم في الريف. قبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، نتوقف عند خبر تجدد الاشتباكات العنيفة في طرابلس، في حي إذن حيث شهد جبل محسن إطلاق نار من جميع المحاور. ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، ماذا لديك من تفاصيل حول ذلك؟
افترض ان يعود الناس تدريجيا الى منازلهم في محيط المحاور وخطوط التماس بدءا من هذه الليله، وكان هذا اليوم شهد هدوء تام وعوده لجميع الاهالي، وكان هناك تحضيرات، واعلن الحزب العربي الديمقراطي لجميع التجار الذين يعملون داخل سوق القمح بالعوده غدا وفتح محلاتهم التجاريه، لان حدث فجاه. اولا هناك 6 جرحى سقطوا حتى الان، 3 اولاد من جبل محسن، وواحد سقط في منطقه القبه، و 2 سقطا في منطقة التبانة، وجميعهم سقطوا برصاص قنص. كانت الاشتباكات غزيرة جدا، اطلاق الرصاص كان كثيف للغاية، لكنه ما لبث ان هدأ خلال 10 دقائق. تسمع بين الحين والاخر طلقات نارية، لكنها كانت عنيفة جدا عند بدء اطلاق الرصاص. كل طرف يحمل الاطراف الاخر المسؤولية، لكن المحدد حتى الان هو السبب الرئيسي هو عملية اعمار بعض الدشم ورفع بعض المتاريس، هو الذي تسبب بفتح المواجهات من جديد. المعلوم بأن المنطقة تعيش منذ 14 يوم حتى الآن جو من القلق والتوتر الشديد، ما لبث أن تجدد هذه الليلة، ما يعني بأن هناك أسبوع آخر من التوتر بحسب الترجيحات. لكن على أي حال الجيش اللبناني ما زال متواجد بكثافة في المنطقة يسير دوريات، لكنه حتى الآن لم يرد على مصادر النيران بحسب تأكيدات. جميع الأمور مفتوحة، لكن بطبيعة الحال طالما أن الرصاص هدأ واقتصرت الاشتباكات على الرصاص وعدم غزارة القذائف الصاروخية، ما يعني بأن الأمور مرشحة ربما لإيجاد حلحلة بعد سلسلة اتصالات بدأتها استخبارات الجيش اللبناني مع الطرفين.
شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من مدينة طرابلس. قام الطيران الإسرائيلي المعادي بخرق الأجواء اللبنانية لساعات طويلة خلال ساعات الصباح وصولا إلى العاصمة بيروت، وقد أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور للمنار أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي يوم غد الاثنين حول هذا العدوان.
بكثافة وعلى علو منخفض حلق الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي لساعات طويلة صباح الأحد فوق سهل البقاع ومحيط السلسلتين الشرقية والغربية. كان الخرق بشكل دائري وصولا إلى أجواء مدينة الهرمل. خروقات طيران العدو شملت العاصمة بيروت فضلا عن الجنوب، حيث كان تحليق مكثف فوق مناطق النبطي وأقليم التفاح ومرجعيون والخيام ومنطقة جزين. الاستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية دفعت رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى تكليف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة حول تمادي إسرائيل في خروقاتها الجوية التي شملت كل المناطق اللبنانية. الوزير منصور أكد للمنار أنه بصدد إرسال الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي صباح الاثنين، واصفا الخروقات بأنها استفزاز وتهديد وتمهيد للعدوان على لبنان وغير لبنان، وهذا الأمر لا يمكن فصله عما يجري في سوريا. أضاف منصور: هذه الاعتداءات المتكررة تهديد لسلامة المنطقة واستهتار بالقرارات الدولية، مشيرا إلى أنه لو كان لدى لبنان القوة ووسائل الردع اللازمة لكان عليه أن يتعامل مع هذا العدوان، وهذا حق له. ودعا منصور إلى الكف عن استعمال كلمة خروق جوية، لأن ما حصل اليوم وقبل ذلك مرارا وتكرارا إنما هو عدوان لم يترافق مع عمليات عسكرية. وزير الخارجية اعتبر أن هذا الاستفزاز والتهويل والتهديد لن يوفر الأمن لإسرائيل ويحقق لها ما تبتغيه من هذه الاعتداءات المتكررة، وهي لها في هذا المجال أكثر من تجربة مرة ذاقتها على يد لبنان جيشا وشعبا ومقاومة.
أفاد مراسلنا في الهرمل عن سقوط صاروخين على أطراف المدينة مصدرهما المجموعات المسلحة في سوريا. الصاروخان سقطا في مناطق قريبة من منازل المواطنين وأديا إلى وقوع أضرار ببعض السيارات التي كانت متوقفة على جوانب الطرقات، كما أديا إلى تضرر عدد من الأشجار. أفاد مراسلنا في ريف القصير أن الجيش السوري بدأ عملية عسكرية لاستعادة بلدة الضبعة القريبة من الحي الشمالي لمدينة القصير، فيما قتل 28 مسلحا من المعارضة في كمين نصبه الجيش السوري في ريف حمص الشمالي بحسب ما ذكر المرصد السوري المعارض.
عملية عسكرية جديدة يقوم بها الجيش السوري لاستعادة بلدة الضبعة القريبة من الحي الشمالي لمدينة القصير. ويمهد الجيش السوري لتقدمه باستهداف ما تبقى من تجمعات المسلحين في البلدة بعد السيطرة الكاملة على مطار الضبعة قبل أيام. وتشكل بلدة الضبعة النقطة الأساسية لمسلحي القصير الهاربين، وكذلك يعالج فيها جرح تلك المجموعات جراء المعارك الدائرة. إلى ذلك أعلن التلفزيون السوري أن عددا من المسلحين قتلوا، بينهم لبنانيون في اشتباك مع الجيش بعد محاولتهم التسلل إلى القصير من جهة بلدة عرسال، ورجحت مصادر إعلامية أن يكون المتسللون من جبهة النصرة. المرصد السوري المعارض قال إن 28 مسلحا قتلوا في كمين نصبه الجيش السوري في بساتين قرية كفرنان في ريف حمص الشمالي، بينهم قياديان من المجموعات المسلحة. وأشار المرصد المعارض لأن المسلحين يسعون إلى فتح معركة في محيط مدينة تلبيسة في الريف الشمالي لتخفيف الضغط عن مدينة القصير. ومن جهة أخرى قال المرصد إن 9 جنود سوريين قتلوا إثر تفجير انتحاري قرب قسم للشرطة في حي جوبر شرق العاصمة دمشق.
ومعنا من ريف القصير مفادنا علي رسلان. علي، ماذا عن التطورات الميدانية في مدينة القصير لا سيما في الضبعة؟
نعم غدا، نحن هنا نقف على مشارف بلدة الضبعة، البلدة التي تجري فيها مواجهات منذ فترة ما بعد ظهر هذا اليوم بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة. هناك اشتباكات عنيفة تدور في الجهة الشمالية من هذه البلدة التي استطاع الجيش السوري من الدخول والتوغل إلى يعني وصولا حتى خط الأوتوستراد كما قال مصدر في الجيش السوري. هذه العملية يهدف منها الجيش السوري إلى فصل مدينة القصير عن منطقة عن إلى فصل مدينة القصير عن البويضة الشرقية، وبالتالي منطقة بلدة ضبعة تقع بين بلدة البويضة الشرقية ومدينة القصير، وهنا يريد الجيش السوري فصل مدينة القصير عن محيطها بشكل كامل ضمن إطار المرحلة الثانية من معركة يعني إعادة السيطرة على مدينة القصير. الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدة دحيرج الشرقية، وهي منطقة تقع في شرق القصير وبعض المزارع، ما أدى إلى إحكام الطوق بشكل كلي يعني من مختلف الجهات على مدينة القصير. وأيضا بالنسبة لبلدة الضبعة هناك يعني الجيش يشتغل يعمل على محورين، محور يريد من خلاله قطع الطريق يعني المؤدية من القصير إلى الضبعة، ومحور آخر يريد الدخول يعني من خلالها الدخول إلى بلدة الضبعة، وبالتالي كما ذكرت يعني آنفا يريد فصل القصير عن البويضة الشرقية، حيث كان كما ورد في سياق التقرير يفر منها المسلحون وينقلون جرحاهم وينقلون عتادهم، وكان تشكل لهم يعني خط خلفي لنقل العتاد ولنقل المسلحين ولنقل الجرحى وكذلك لتطويبهم. الأجواء هنا هذه العملية ما زالت مستمرة، الجيش السوري يعني يتقدم شيئا فشيئا في البلدة، ويعني وهي العملية ما زالت كما ذكرت في سياق هذه الرسالة، هي العملية مستمرة ويريد الجيش السوري إنهاءها إن في الساعات القليلة المقبلة كما يؤكد الجيش السوري هنا.
شكرا لك علي رسلان ولفريق العمل، كنتم معنا من محيط الضبع. أوقف حاجز تابع للجيش اللبناني شخصين في إهد وبحوزتهما قاذفات وأعتداء عسكرية. وفي بيان صادر عن قيادة الجيش أشارت مديرية التوجيه إلى أن عناصر الحاجز أوقفت المدعوين محمد بشير موسى وسعد محمد موسى اللذين كانا يستقلان سيارة من نوع كيا بيكانتو وفي داخلها عدد من قاذفات الار بي جي والأسلحة الحربية والمناظير، إضافة إلى كمية من الذخائر وبعض الأعتدة العسكرية المتنوعة. مصادر أمنية كشفت للمنار أن الموقوفين وهم بل الموقوفين وهما من بلدة عكار كانا يشتريان السلاح من تاجر أسلحة من بلدة بشري، وما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة وجهة هذه الأسلحة، حيث أشارت المصادر إلى أنها كانت محضرة لاستعمالها في منطقة التبانة فضلا عن منطقة عرسال ومنها إلى الأراضي السورية. وقد سلم الموقوفان مع المضبوطات إلى المراجع الأمنية التي باشرت تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص. وفي علي، ألقت مخابرات الجيش اللبناني القبض على 3 لبنانيين وسوريين كانوا يحضرون لخطف مواطن سوري آخر. وكشفت مصادر أمنية للمنار أن الموقوفين اللبنانيين هم من مدينة طرابلس، وأن المجموعة كان بحوزتها أسلحة متنوعة وكانت تحاول تنفيذ عملية خطف لمواطن سوري لدوافع مالية بحتة، حيث أنه من المتمولين النازحين إلى لبنان. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن من واجب المقاومة اليوم حماية ظهرها في وجه محاولات العدو الإسرائيلي الإضرار بها وبث الفتنة بأساليب مختلفة. موقف الشيخ قاسم جاء خلال احتفال في بلدة بريتال البقاعية في ذكرى عدد من شهداء البلدة.
حذر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من مخططات العدو الإسرائيلي الذي يسعى إلى بث الفتنة ومحاولة الإضرار بالمقاومة بأساليب مختلفة. وخلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة بريتال البقاعية إحياء لذكرى 7 من شهداء البلدة بحضور حشد من عوائل الشهداء، أكد الشيخ قاسم أن من واجب حزب الله حماية ظهر المقاومة وإنجازاتها، مشددا على أن حزب الله لا يدافع عن النظام في سوريا بل عن مشروع المقاومة الذي تمثله.
نحن في الموقع الذي يؤدي إلى منع امتداد الفتنة ومحاولة طعن المقاومة بظهرها. ونعلم أن هذا الدفاع يتطلب تضحيات، ولكن هذه التضحيات اليوم هي أقل بكثير من التضحيات التي يمكن أن ندفعها لو تركنا الأمور تتدحرج لتضيق علينا من كل الجوانب وتدخل إلى بيوتنا ودساكننا وقرانا ومدننا.
نائب الأمين العام لحزب الله أسف لقبول بعض المعممين من المسلمين بأن يكونوا أدوات للمشروع الإسرائيلي التكفيري ورعاة للمذهبية والتحريض باسم المسلمين.
هل هذا العالم المتحضر يقبل بأفراد وجهات وجماعات تشق الصدور وتأكل القلوب وتستخرج الأحشاء وتقطع الرؤوس وتنبش القبور وتقتل العزل أمام مرأة من العالم؟ هل هذا هو البديل الذي يريدونه؟ هذا التيار التكفيري الذي نراه في تجربته البشعة في سوريا والعراق وفي أماكن مختلفة من العالم يريد إسقاط المشروع المقاوم؟
الشيخ قاسم استغرب كيف يضع مجلس الأمن جبهة النصرة على لائحة الإرهاب ثم يساندها بتقديم المال والسلاح إليها لتقاتل. أكدت مصادر في فريق الثامن من أذار للمنار أن معطى التمديد للمجلس النيابي لابد وأن ينعكس على شكل الحكومة المقبلة بعد أن أصبح دورها سياسيا بامتياز.
أكدت مصادر مطلعة ومعنية بمسار التأليف الحكومي للمنار أن الانطلاق الفعلي للمشاورات قد تتأخر يومين وأكثر بانتظار ما ستؤول إليه إجراءات الطعن المقدم ضد قانون التمديد للمجلس النيابي. ونفت المصادر أن يكون قد حصل أي لقاء أو اتصال جدي على هذا الصعيد، لا بل إن المعلومات تشير إلى عدم حصول أي تغير بمواقف الأطراف منذ أن توقفت مشاورات التأليف منذ حوالي الأسبوعين. مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 أذار أكدت المنار أن المعطى الجديد المتمثل بالتمديد سنة ونصف السنة للمجلس النيابي لابد وأن يترك أثرا على الحكومة العتيدة، إذ من الطبيعي أن تتغير تركيبتها وشكلها بعد أن تغيرت مهامها. ولفتت هذه المصادر إلى أن ثوابتنا هي لم تتغير، أي التمسك بالتمثيل وفق الأحجام النيابية للكتل، لا بل هناك تراجع عن الالتزام ببعض المواصفات المتعلقة بالمرشحين لشغل مناصب وزارية في الحكومة التي أصبحت سياسية بامتياز مع تأجيل الاستحقاق الانتخابي. في المقابل بدأ الرئيس المكلف بمواقفه أمام زواره على طرفي نقيض من طروحات 8 أذار، فهو أكد أنه يتابع مشاوراته انطلاقا من الثوابت التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه، معربا عن الأمل في أن يتوصل لتشكيل حكومة تشكل فريق عمل متجانس يخدم المصلحة الوطنية. كما نقل زواره عنه أنه يواكب ما سيؤول إليه الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية ضد قانون التمديد لمجلس النواب بالتوازي مع استئناف مشاوراته مع القوى السياسية التي يفترض أن تشهد حراكا مطلع الأسبوع المقبل. وإلى مواقف سلام أكدت مصادر مطلعة للمنار عدم حصول أي تبدل بموقف رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، لسيما لناحية تمسكهما بصيغة 3-8 المعروف أنها مرفوضة بالمطلق من فريق 8 أذار.
وأكد عدد من نواب ومسؤولي حزب الله وحركة أمل التمسك بتشكيل حكومة وفاقية سياسية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتتمثل فيها كل القوى السياسية. توزعت مواقف عدد من نواب ومسؤولي حزب الله بين ملفي التمديد لمجلس النواب وتشكيل الحكومة فضلا عن تداعيات الأزمة السورية على لبنان. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وخلال أسبوع الشهيد عبد الله خليل في بلدة كفر رمان الجنوبية أكد أن الشهداء الذين سقطوا على محور القصير وريفها إنما يدافعون عن لبنان والعالم العربي والإسلامي ضد المخطط الصهيوني. محليا حذر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة لتصريف الأعمال محمد فنيش من الفراغ في البلاد، وخلال أسبوع الشهيد محمد محمود نعيم في بلدة سلعة الجنوبية أكد التمسك بتشكيل حكومة وفاقية سياسية تتناسب مع أحجام القوى السياسية.
ما زلنا نؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني بالحد الأدنى وعلى قاعدة تمثيل القوى السياسية بما يتناسب مع أحجامها.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحشحسن وخلال أسبوع الشهيد حسين منير مرعي في بلدة نشغرة أكد أن مجاهدي حزب الله يتصدون اليوم للتيارات التكفيرية دفاعا عن الإسلام. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق شدد خلال احتفال تكريمي لمناسبة أسبوع المجاهد علي محمد فقيه في بلدة كفركلة الجنوبية على أهمية تشكيل حكومة سياسية جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسية.
إن المسار الوحيد الصحيح الذي يحقق المصلحة الوطنية أن تتشكل حكومة سياسية تضمن المصلحة الوطنية بشراكة فاعلة، لا نقبل بشراكة مهمشة.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قلل من أهمية محاولات فريق الرابع عشر من آذار فرض شروط تعجيزية في شأن تشكيل الحكومة. موقف النائب فضل الله جاء خلال أسبوع الشهيد مصطفى علي صالح في بلدة ياطر الجنوبية، حيث تحدث أيضا النائب عبد المجيد صالح الذي دان استمرار دعم المنظمات الإرهابية بالعتاد والسلاح.
من لديه الحرص على تشكيل الحكومة عليه أن يذهب إلى الموضع الصحيح والمكان الصحيح في اختيار حكومة الوحدة السياسية التي تمثل كل الأطراف وفق الأوزان والأحجام. نقطة على السطر.
أمريكا ستضع جبهة النصرة على لائحة الإرهاب، وأوروبا وبضغط الأمريكي على الدول الأوروبية رفعت تصدير السلاح أو حظر السلاح إلى المنظمات الإرهابية.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي حذر خلال أسبوع الشهيد محمد جهاد يوسف في مدينة صور من خطر المجموعات التكفيرية.
إذا لم ندافع عن لبنان في وجه المجموعات التكفيرية فإن هذا يعني أن لبنان لن يكون موجودا على قيد الحياة السياسية إذا انتصرت هذه المجموعات التكفيرية.
وخلال أسبوع الشهيد إسماعيل زعيتر في منطقة الفنار دان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي الحملة الداخلية والخارجية على حزب الله. كذلك استنكر الموسوي خلال أسبوع الشهيد مصطفى عساف في الأوزاعي الاعتداء الإجرامي على الجيش في عرسال.
ورأينا كيف اعتدي على الجيش في شمال وكيف اعتدي على الجيش في عرسال، ولكن لم نرى موقفا حاسما وشجاعا من أولئك الذين يدعون ويشركون أنهم حريصون على سمعة الجيش وعلى كرامة الجيش.
وبمناسبة مرور 3 أيام على استشهاد المجاهد علاء سجود نظم حزب الله مجلس فاتحة في منزل ذوي الشهيد في الهرمل، تحدث فيه مسؤول القسم الثقافي في البقاع السيد فيصل شكر عن معاني الشهادة والمواجهة التي يخوضها المجاهدون اليوم.
البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي أسف لقرار النواب بالتمديد لأنفسهم سنة وخمسة أشهر بمعزل عن إرادة الشعب ورغما عنه، وأعرب عن ثقته بالمجلس الدستوري لناحية النظر في موضوع الطعن بما تملي عليه نصوص الدستور. وخلال ترأسه عظة الأحد في بكركي دعا البطريرك الراعي كل الأطراف التي تريد المشاركة في الحكومة إلى احترام مندرجات الدستور.
هذا القرار تسبب بإسقاط ثقة الشعب اللبناني بنوابه، خاصة وأنهم جعلوا من الوكالة المعطاة لهم من الشعب لمدة معينة جعلوا منها ملكية خاصة، فمددوا ولايتهم بمعزل عن إرادة الشعب بل رغما عنه ومن دون أسباب مقنعة لتبرير التمديد سوى المصالح الخاصة والفشل.
تتابعون بعد الفاصل كواكب الشهداء.
أهلا بكم من جديد. شيع حزب الله وجمهور المقاومة عددا من الشهداء الذين قضوا خلال تأديتهم واجبهم الشهادي.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة كوكبة جديدة من الشهداء الذين قضوا خلال تأديتهم لواجبهم الجهادي. ففي الضاحية الجنوبية لبيروت شيع الشهيد أمين الصاروط بموكب مهيب تقدمه عدد من الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية قبل أن يؤم الشيخ علي جابر الصلاة على جثمان الطاهر ويوارى في ثرى روضة الشهيدين. وفي مدينة سور شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد علي خضر الحاج من أمام ساحة أبو ذيب وجاب الموكب شوارع المدينة وصولا إلى جبانتها حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد. وأما رئيس علماء سور الشيخ علي ياسين الصلاة على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى في ثرى جبانة المدينة. وفي بلدة بليدة الحدودية شيع حزب الله وأهالي البلدة الشهيد المجاهد علي سعيد موسى بموكب مهيب انطلق من أمام منزل الشهيد وجاب طرقات البلدة وصولا إلى جبانتها حيث أما الشيخ عماد قاسم الصلاة على جثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. وشيع حزب الله وأهالي بلدة ميس الجبل الشهيد المجاهد حسن زهر الدين وقد انطلق موكب التشيع من أمام منزل الشهيد بمسيرة حاشدة تقدمتها فرق كشفية وسيارات الإسعاف وجابت شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد وبعدها أما الصلاة على جثمانه الطاهر الشيخ خليل الرزق ثم ووري في الثرى.
أسباب التمديد للمجلس النيابي وخلال احتفال أقامه حزب الله في الساحة العامة لبلدة كوثرية السياد لمناسبة عيد المقاومة والتحرير أشار فياض إلى أن التمديد لم يكن أمرا وردا على الإطلاق مؤكدا أن حزب الله يتفهم موقف التيار الوطني الحر من التمديد.
التمديد الذي حصل هذه الأيام أيها الإخوة إنما له أسبابه الكثيرة، لكن سبب الأساس هو هذا الوضع الأمني غير المستقر الذي يعصف بالبلاد، وتحديدا تلك بؤر الاضطراب الأمني والسياسي والمذهبي الموجود بطرابلس والموجود بعرسال والموجود بصيدا والذي يسعى كثيرون إلى نقلها إلى غير منطقة اللبنانية.
دعا رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني لأنه الضمانة الوحيدة لاستقرار البلد. وبعد الاجتماع الدوري للجمعية طالب القطان المؤسسة العسكرية بالضرب بيد من حديد وعدم التساهل في ضبط الحدود مع سوريا.
ونهيب باللبنانيين جميعا الالتفاف حول مؤسستهم العسكرية وحمايتها لأنها الضمان لاستقرار البلد والحفاظ على أمنه، ونطالب الجيش الضرب بيد من حديد وعدم التساهل في ضبط حدودنا مع سوريا ناهيك عن منعه الإخلال بأمن واستقرار البلد.
تعرضت كنيسة مارمارون في بلدة عباي في منطقة علي ليلة السبت الأحد لاعتداء من قبل مجهولين، حيث فوجئ زوار الكنيسة صباح اليوم بتمزيق بعض الصور في الكنيسة وبعثرة محتوياتها. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات في القضية. وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي استنكرت الاعتداء وطالبت القوى الأمنية القيام بواجبها لكشف الفاعل.
اتهمت بلديات الشوف الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية بمحاولة إفلاس البلديات ماديا ومعنويا. يأتي ذلك بعد مرسوم قضى باقتطاع 80% من نسبة عائدات الصندوق البلدي المستقل الذي يخص البلديات لصالح عقود مع شركة سوكلين، و 5% للدفاع المدني. ودعت بلديات الشوف أقليم الخروب خلال اجتماع لها إلى سياسة إنماء جديدة تهدف إلى إعطاء الوحدات المحلية دورا اقتصاديا وإنمائيا واسعا. ونواصل هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تتواصل الاحتجاجات في تركيا لليوم الثالث على التوالي على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تقوم بها قوات الأمن. واندلعت مواجهات في العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول بعد أن حاول متظاهرون التوجه إلى مقري مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في المدينتين. وفرقت الشرطة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه آلاف المتظاهرين عندما حاولوا السير باتجاه مقر رئيس الوزراء مرددين شعارات مناهضة له وتطالبه بالاستقالة، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى. وشهدت ساعات الصباح بعض الهدوء في ساحة تقسيم وسط مدينة اسطنبول. وأعلن وزير الداخلية التركي معمر جولر أن الاشتباكات التي اندلعت في اسطنبول وامتدت إلى العاصمة أنقرة وغيرها من المدن أسفرت عن سقوط 79 جريحا بين مدني وعسكري واعتقال 939 متظاهرا. قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانوني انتخاب البرلمان واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري إن مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد. وأعلنت الرئاسة المصرية أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين انتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب الجديد.
المحكمة الدستورية أصدرت حكما رائعا ببطلان بعدم دستورية مجلس الشورى، وحكما آخر بعدم دستورية اللجنة التأسيسية، وحكما ثالث بعدم دستورية قانون الطوارئ. عدم دستورية مجلس الشورى يجب على رئيس الجمهورية الآن أن يقوم بحل مجلس الشورى.
اليوم المحكمة الدستورية تصدت في شجاعة هم أهل لها، ورغم كل الضغوط التي مارستها عليها جماعة التي تحكم مصر الآن ومحاولة إرهابها عن طريق بعض المشتغلين بالقانون، هذه المحكمة أعملت القانون المصري والدستور المصري صدعا له واحتراما لأحكامه. نحن أمام مجلس شورى لا يستطيع أن يختلف طالب في كلية الحقوق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا الآن أنه مجلس شورى تم انتخابه وفقا لأحكام فيها عدم دستورية ومخالفة للدستور.
بدأ مئات آلاف العراقيين بالتوجه إلى العاصمة بغداد لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده. حركة الزوار ترافقها إجراءات أمنية مكثفة عند الطرق المؤدية إلى الكاظمية شمال بغداد حيث مرقد الإمام الكاظم عليه السلام. ولجأت السلطات العراقية إلى منع تجول أكثر من 400,000 سيارة، كما حظرت التنقل بالعربات والدراجات النارية. ارتفعت حصيلة قتل الإعصار الذي ضرب مساء الجمعة ولاية أوكلاهوما وولايات الغرب الأوسط الأمريكية المجاورة لها إلى 12 قتيلا بعد أقل من أسبوعين على إعصار مدمر مشابه ضرب مدينة مور الواقعة في المنطقة نفسها وأوقع 24 قتيلا. وسائل الإعلام المحلية أفادت أن 5 أعاصير ضربت منطقة أوكلاهوما سيتي بسرعة رياح وصلت إلى 145 كيلومترا في الساعة، وانقطعت الكهرباء في الولاية عن نحو 170,000 شخص. وقد ألغت دائرة الأحوال الجوية حالة الإنذار من الأعاصير، إلا أنها أبقتها إزاء الفيضانات والعواصف. الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. درجات الحرارة المرتفعة التي شهدناها بالأمس ستنخفض غدا، وبالتالي يتحول الطقس إلى مشمس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في حين تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا الكرام بين 18 و 21 درجة، 12 درجة بالأرز، ومن 17 إلى 20 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 752 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و 85%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة. موج البحر هادئ وحرارة المياه 25 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وطقسها اليوم الغد، ونبدأ اليوم مشاهدينا من النبطي مع 26 درجة، 26 أيضا لجوية، 27 في سور، نتحول إلى جزين 25، 27 لراشية، 22 في شبعة، ننتقل إلى بيروت العاصمة مع 28 درجة، 30 بزحلة، 26 لجبيل، ونختم الجولة فوق الهرمل مع 29 درجة. إذا طقس الغد مشاهدينا مشمس مع انخفاض في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 28 درجة وأدناها 22 درجة. انخفاض إضافي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مع 26 درجة، لترتفع من جديد لكن بشكل بسيط يوم الأربعاء ويسجل أقصاها 27 درجة. بداية أسبوع موفقة أتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين. طيران العدو يستبيح الأجواء اللبنانية، والخارجية ترفع شكوى لمجلس الأمن. صواريخ جديدة من المسلحين في سوريا على الهرمل. كاميرا المنار تواكب معارك الضبع وإحباط تسلل من لبنان. الشرطة التركية تمنع وصول المتظاهرين إلى مقري أردوغان. حكم مصري بعدم دستورية الشورى والجمعية التأسيسية. ولمن فاتته متابعة هذه النشرة يمكنه زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت وهو الظاهر على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.